الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 40 من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية كتاب النكاح. قال: فصل. ونكاح المتعة منسوخ ولم يعد إلا عند الرافضة المخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمستبيحون لما حرم الله عز وجل. ونكاح المتعة حرام، وهو سفاح الآن يعتبر متعاطيه زانيا، وكذلك الشغار. والشغار له وجهان: وجه محرم ووجه مكروه. أما المحرم فأن يجعل بضع ابنته لبضع الأخرى أو بضع أخته لبضع الأخرى، وأما المكروه فأن يتزاوج ويكون بينهن مهر، لكن هذا يقع منه فساد، لا سيما إذا اختلف أحد الزوجين فقد يؤدي إلى فراق الآخرين. ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا، كأن تشترط عليه شرطا محرم ليس في كتاب الله، فلا يجب الوفاء به ولا يجوز. ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة، والعكس، أي والمرأة أن ينكح أن تنكح زانيا أو مشركا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانيا أو مشرك. ومن صرح القرآن بتحريمه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وليس معنى ما قد سلف أنه يظل على الجمع، لكن ما كان قبل التحريم معفو عنه، ويجب أن يفارق أحدهما. وزادت السنة تحريم الجمع بين العمة، بين البنت وعمتها، وبين البنت وخالتها. والرضاع كالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: الأم من الرضاع، والأخت من الرضاع، والخالة من الرضاع، والعمة من الرضاع، والبنت من الرضاع، وهكذا. والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها لما يؤدي إلى قطيعة الرحم، وسيأتي دليله. وما زاد على العدد المباح للحر والعبد، وإنما خالف في ذلك الباطنية، فإنهم يتزوجون أكثر من أربع بحجة أن معنى مثنى وثلاثة ورباع تسعة، وهذا قول باطل. وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل، لأن العبد كالبهيمة يملك ويوهب ويباع ويشترى. وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببريرة، حيث جعل مغيث يمشي خلفها ويبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتنكحينه؟ قالت: تأمر أم تشفع؟ قال: أشفع. قال: لا حاجة. قالت: لا حاجة لي فيه. فالشاهد أن الأمة تكون عند زوج، فإذا اعتقت إن أحبت أن تبقى عنده إن كان عبدا، وإلا فلها أن تخرج من عصمته. ويجوز فسخ النكاح بالعيب، يعني يتزوج رجل امرأة أو امرأة رجلا ثم يوجد فيهما عيب خلقي أو خلقي، ومن العيب عدم القدرة على المعاشرة، ومن العيوب عندهم البرص والجذام، أو خلقيك أن يكون من أصحاب الفواحش والشرور. ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى أنكحة اليهود والنصارى والمشركين، وحرم ما خالف ذلك أنكحة المجوس. وإذا أسلم أحد الزوجين فسخ النكاح وتجب العدة، فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك، كحال زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن أبي العاص. قال رحمه الله: أقول أما نكاح المتعة فلا خلاف في أنه قد كان ثابتا في الشريعة كما صرح بذلك القرآن: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ولما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. وفي الباب أحاديث، وثبت النسخ من حديث جماعة، فأخرج مسلم وغيره من حديث سبر الجهني أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ من حديثه: وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. وأخرج الترمذي عن ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. والأحاديث في هذا الباب كثيرة والخلاف طويل، وقد استوفيت ذلك في شرح المنتقى، ورواية من روى تحريمها إلى يوم القيامة هي الحجة في هذا الباب. يقولون في حديث علي: إنما قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة ونهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، لأن هذا الحديث يقتضي أنه حرم المتعة في خيبر ثم حرمها في يوم أوطاس، وإنما هو تحريم واحد، أو أنه حرمها في خيبر ثم أعاد ذكر التحريم في أوطاس، والله أعلم. وأما تحريم التحليل فلحديث ابن مسعود عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وطريقة التحليل أن رجلا يطلق زوجته ثلاثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيشترط على أحدهم أو تشترط هي على أحدهم أن يتزوجها على العقد، فربما دخل بها وربما لم يدخل، أو اشترطت عليه أو اشترط عليها أن يدخل بها مرة واحدة ثم يترك. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام أقبح من الزنا من عدة أوجه، فلا يجوز هذا النكاح، فلا بد أن تنكح زوجا راغبة في الزواج منه، فإن بدا لها بعد أن تذوق عسيلتها بعد أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته أن يتفارقا فالأمر إليهم، أما أن يكون بينهم شرط فلا يجوز. وصحى أيضا ابن القطان بن دقيق العيد، وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق، وطريق ثالثة أخرجها إسحاق في مسنده وفيه أبو واصل مجهول. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه ابن السكن من حديث علي مثله، وأخرج ابن ماجة والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله، حديث علي في الحارث الأعور، عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بالتيس المستعار. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وفي إسناده يحيى بن عثمان وهو ضعيف وقد أعل بالإرسال. وأخرج أحمد والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم والترمذي في العلل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، حسنه البخاري. والحديث منكر من رواية عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي وهو يروي المناكير. وأخرج الحاكم والطبراني في الأوسط من حديث عمر أنهم كانوا يعدون التحليل سفاحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في عمر بن نافع ليس بثقة. قال: وأما تحريم الشغار فلثبوت النهي عنه كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك أو زوجك ابنتي، أو زوجني أختك أو زوجك أختي. وأخرج مسلم أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام، وفي الباب أحاديث. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، والجمهور على البطلان. قال الشافعي: هذا النكاح باطل كنكاح المتعة. قال أبو حنيفة: جائز، ولكل واحدة منهما مهر مثلها، وإذا كان بينهما مهر فهو جائز مع الكراهة. وأما كونه يجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة، فلحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، وهو في الصحيحين وغيرهما. أما الشرط الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال فلا يحل الوفاء به، كما ورد ذلك بالدليل، وقد ثبت النهي عن اشتراط أمور كحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها رزقها على الله. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله. وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى. وأيضا كما لو اشترطت عليه ألا يتزوج غيرها، أو اشترطت عليه ألا يطلب العلم، هذه شروط باطلة لا يجب الوفاء بها. قال: وأما كونه يحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس، فلما أخرجه أحمد بإسناد رجاله ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أمه مهزول، كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. والحديث فيه الحضرمي مختلف فيه، هل هو ابن لاحق أم آخر، وعلى كل حديث له طرق صحبها. وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه من حديث ابن عمرو أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا. قال: فسكت عني، فنزلت الآية: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. وأخرج أبو داود بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. أما إذا تاب لا حرج في نكاحهما، وأما قبل التوبة فلا يصلح. وأخرج ابن ماجه والترمذي، وفي سليمان بن عمرو بن الأحوص مقبول، وصحى من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: استوصوا في النساء خيرا، فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، ألا إن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وأخرجه أبو داود والنسائي وله شواهد، كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. قال المنذري: رجال أسناده محتج بهم في الصحيحين، وإنما قال والعكس، لأن هذا الحكم لا يختص بالرجل دون المرأة، كما يفيد ذلك الآية الكريمة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذا الحديث أن امرأته لا ترد يد لامس هو في أحاديث معلل الشيخ مقبل، ومع ذلك ليس معناه أن المرأة كانت زانية، فإن الشرع لا يقر بقاء الزانية، ولكن لعلها كثيرة المخالطة، وأما بقاء الزانية فلا يستقيم أبدا. قال: وأما كونه يحرم نكاح من صرح القرآن بتحريم فظاهر لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وذلك أن المحرمات معدودات: أم، أخت، خالة، عمة، وهكذا ما ذكر. وأما المباحات فهن ما سوى ذلك. وأما كون الرضاع كالنسب فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم، وفي لفظ من النسب. وفيهما أيضا من حديث عائشة مرفوعا يحرم من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، إلا في مسألة الجمهور استثنوها، والصحيح خلاف قول الجمهور. من يقولها؟ مرت معنا في شرح عمدة الأحكام، المحرمات من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الجمهور ونصرهم ابن القيم في زاد المعاد على أن زوجة الأب من الرضاع ليست بمحرمة، والصحيح خلاف قولهم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما كون الرضاع كالنعم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب، في علي بن زيد بن جدعان، والحديث حسن لغيره. قال أهل العلم والمحرمات من الرضاع سبع: الأم والأخت بنص القرآن، والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، لأن هؤلاء يحرمن من النسب فيحرمن من الرضاع. وقد وقع الخلاف هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهارة، وقد حقق الكلام في ذلك ابن القيم في الهدي: أقارب ذي الرضاعة في انتساب أباعد كلهم إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. قال وأما كونه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، ولا في لفظ لهما نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ففي الباب أحاديث، وقد حكى الترمذي المنع من ذلك عن عامة أهل العلم، فقال لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك. وقال ابن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، وقد حكى الإجماع أيضا الشافعي والقرطبي وابن عبد البر. وأما تحريم ما زاد على العدد المباح فلحديث قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال اختر منهن أربعة. أخرجه أبو داود بن ماجه، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. وقال ابن عبد البر ليس له إلا حديث واحد ولم يأتي من وجه صحيح، ويؤيده ما سيأتي في من أسلم وعنده أكثر من أربع. وأما الاستدلال بقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، ففيه ما أوضحته في شرح المنتقى وفي حاشية الشفاء، فقد قيل إنه لا خلاف في تحريم الزيادة على الأربع، وفيه نظر كما أوضحته هناك، لا خلاف معتبر. أما أن يخالف واحد لا عبرة به، لا عبرة به، فإن الله عز وجل أباح أربع، ولما أسلم بعضهم وعنده أكثر من أربع أمره أن يفارق من يريد ويترك أربع. قال وأما العدد الذي يحل العبد، فقد حكى البيهقي وابن أبي شيبة أنه أجمع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين، وكذا حكى إجماع الصحابة الشافعي، وروى الدارقطني عن عمر أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين. وسيأتي ما ورد في طلاق الأمة والعدة في باب العدة، فمن قال إجماع الصحابة حجة كفاه إجماعهم، ومن لم يقل بحجة إجماعهم أجاز للعبد ما يجوز للحر من العدد. وقد أوضحت حكم الإجماع في أول حاشية الشفاء، الإجماع إذا انضبط فله حكم وحجة، يعتبر حجة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأما بطلان نكاح العبد إذا تزوج بغير إذن سيدي، فلحديث جابر عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسن وابن حبان والحاكم وصححه قال قال صلى الله عليه وسلم من تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. وأخرجه ابن ماجه ضعيف فيه عبد الله بن محمد بن عقيل. من حديث ابن عمر قال الترمذي لا يصح إنما هو جابر، وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف، قيل هو موقوف عن ابن عمر. وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه الجمهور، وقال مالك إن العقد نافذ ولسيده فسخه، ورد بأن العاهر الزاني والزنا باطل، وفي رواية من حديث جابر بلفظ باطل. الصحيح إذا أقره سيده مضى نكاحه، وإذا منع سيده لم يمضي نكاحه، كما إذا باع إذا أقره سيده مضى بيعه، وإذا منع سيده امتنع بيعه. وهكذا إذا كان له مال يجوز لسيده أن يأخذه ويجوز لسيده أن يعطيه. وأما كون الأمة إذا عتقت ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها، فلحديث عائشة صحيح مسلم وغيرها أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبد وكان زوجها عبدا. وكذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد وأهل السنن أن زوج بريرة كان حرا، الصحيح أنه عبد. وقد اختلفت الروايات في ذلك، وقد اختلف أهل العلم في ثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا، أما إذا كان الزوج حرا فليس لها الخيار. فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت، وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة. وقد وقع في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة: ملكت نفسك فاختاري، فإن هذا يفيد أنه لا فرق بين الحر والعبد، أما الحر فلا يصلح لها أن تخرج منه إلا بطلاق أو فسخ من الحاكم أو خلع. وأما كونه يجوز فسخ النكاح بالعيب، فلحديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة بني غفار، فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا، فانحاز عن الفراش ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما أتاه شيئا. أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وابن عدي والبيهقي، فيه جميل بن زيد الطائي ضعيف جدا. وأخرجه من حديث كعب بن عجر الحاكم في المستدرك، وأخرجه أبو نعيم في الطب والبيهقي من حديث ابن عمر في الحديث الطراب، وروى مالك في الموطأ والدارقطني وسعيد بن منصور والشافعي وابن أبي شيبة عن عمر أنه قال: قال أيما امرأة قر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره، ورجال إسناده ثقات، إلا أن فيه انقطاع بين سعيد بن المسيب وعمر. وفي الباب عن علي عن سعيد بن منصور مثله: إن كان العيب مما يفسخ مثله فيجب على ولي أمرها أن يرد المهر، وإن كان العيب مثله لا يفسخ وأراد هو أن يتخلص منها فليس له شيء. وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن النكاح يفسخ بالعيوب، وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك. وروي عن علي وعمر وابن عباس أنها لا ترد النساء إلا بالعيوب الثلاثة المذكورة، والرابع الداء في الفرج. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع، ورجحه ابن القيم واحتج له في الهدي بالقياس على البيع. وذهب البعض إلى أن المرأة ترد الزوج بتلك الثلاث وبالجب والعنة، والخلاف في هذا البحث طويل. صحيح إذا كان مجبوبا أو كان عنينا بحيث لا يصل إلى امرأته فلها أن ترده، وأن يكون المهر لها بما استحل من فرجها إن كان قد استمتع بها بشيء من أوجه الاستمتاع، لأن العيب فيه. وإذا كان العيب فيها نظرنا، إن كان العيب مثله ترد به المرأة يرد له مهره، إن كان العيب لا ترد به المرأة ليس له شيء. ثم ننظر نظرة أخرى، إن كان قد أصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته فليس له شيء، فيؤخذ المهر بما استحل من فرجها. قال: وأما كونه يقر في من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يطابق الشرع، فلحديث ضحاك بن فيروز عن أبيه عند أحمد وأهل السنن والشافعي والدارقطني والبيهقي وحسن الترمذي وصححه ابن حبان قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي والشافعي والحاكم وصححه عن ابن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4. فقد أعل الحديث بأن الثابت منه إنما هو قول عمر كما في البخاري، سواء كان قول عمر أو قول غير عمر، فمن أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة فإنه يفارق الزائد وجوبا ولا يجوز له أن يبقى معهن ساعة. قال: وأما كونه إذا أسلم أحد الزوجين فسخ النكاح وجبت العدة، فلحديث ابن عباس عند البخاري، وليست العدة أنها تمكث 3 قروء، العدة هنا حيضة، العدة حيضة تستبرئ بها الفرج فقط، إلا إذا كانت حاملة فعدتها بالوضع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا يريد أن يلط بامرأة: أتريد؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يسقي ماء غيره؟ قال: كان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح. إذن هذا استبراء، هذا استبراء بحيضة واحدة. لو قدر أنها سافرت اليوم، أنها أسلمت اليوم ثم حاضت في الغد، انتهت عدتها من زوجها الأول من المشرك، لأن باب الاستبراء غير باب العدة. العدة 3 قروء للمرأة الحائض، والوضع للمرأة الحامل، و3 أشهر لليائسة أو الطفلة، إلا إذا كان لم يدخل بها فليس لها عدة. وأخرج مالك في الموطأ قال: فإذا طهرت حل لها النكاح وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. وأخرج مالك في الموطأ عن الزهري أنه قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. قد بقيت زينب بنت أبي العاص، أقصد زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى ابن أبي العاص بعد 4 سنين أو أكثر. وأما كون من أسلم ولم تتزوج امرأة يكونان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك، فلحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وصححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد 2 سنين ولم يحدث شيئا، وفي لفظ لم يحدث صداقة، وفي لفظ للترمذي ولم يحدث نكاحا. فقال: هذا حديث حسن ليس بإسناده بأس. كأن فيه كلام من رواية داود بن الحصين عن عكرمة. وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. وفي إسناده الحجاج بن أرطى وهو ضعيف ومدلس أيضا. وحديث ابن عباس أصح كما صرح بذلك الحفاظ، وقد ذهب إلى ما دل عليه حديث ابن عباس جماعة من الصحابة ومن بعدهم، لا كما نقله ابن عبد البر من الإجماع على أنه لا يبقى العقد بعد انقضاء العدة، ولا مانع من جعل حديث ابن عباس وما ورد في معناه مخصصا لما ورد من أن العدة إذا انقضت فقد ذهب العقد ولم تحل للزوج إلا بعقد جديد. هذه مسألة اختلف فيها العلماء كثيرا بسبب ما جاء فيها من قصص المهاجرات، فبعضهن أدركهن أزواجهن ورجعن إليهم، وبعضهن تزوجن. فالشاهد: من تزوجت فزواجها صحيح، ومن أدركها زوجها ورجعت إليه بالعقد الأول فزواجها صحيح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أبي العاص. وسواء صحت هذه الأحاديث أو فيها كلام، فالقصة مشهورة ومعلومة، والحجة قائمة بها، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.